وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة النساء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذا معطوف على الآية التي قبلها هي قول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. والمحصنات أي هن حرام عليكم. ما المراد بالمحصنات في هذه الآية؟ المراد بالمحصنات أي المتزوجات. والإحصان كما هو معلوم يطلق في النصوص ويراد به معان ثلاثة. المعنى الأول التزويج المحصنات أي المزوجات، المعنى الثاني الحرائر، والمعنى الثاني العفيفات. وكل هذه المعاني الثلاثة ستأتي في الآية التي بعدها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد بها إيش؟ الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. شأن محصنات هنا عفيفات غير مسافحات، هذا واضح، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، ما المراد بالإحصان في هنا؟ إذا أحصن أي تزوجنا. إذن هذه الآية استعملت الكلمة في جميع المعاني. لو قال قائل: ما هو الجامع بين هذه المعاني الثلاثة؟ كلمة واحدة يراد بها ثلاثة معاني، ما هو الجامع بين هذه المعاني؟ ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير قال: أصل الإحصان المنع. الإحصان أصله المنع. قل أحصنته إذا منعته. قل أحصن ماله يعني أخذه وحماه ومنعه من أن يؤخذ، وهكذا. وإذا قال منه سمي، ومنه سمي الحصان. الحصان له الفرس سمي الحصان لأنه يحصن صاحبه في القتال أن يمنعه من القتل، أنه يركب عليه ويكر ويفر فيحصنه بخلاف من يقاتل على قدميه. ولو تأملنا هذا المعنى لوجدناه موجودا في جميع المعاني الثلاثة. الإحصان يأتي بمعنى المحصنات الحرائر. ما علاقته بالمنع؟ لأن الحرية تمنع المرأة من الزنا بخلاف الإماء، فإنهن مشهورات بالزنا كما قالت هند رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرائر كنا لا يزني، الزنا فاشي، فالزنا فاش في الإماء. المعنى الثاني العفاف، والعفاف الذي سببه الدين مانع من الوقوع في الزنا. والثالث التزويج، كذلك المرأة إذا تزوجت حصل لها العفاف النكاح، فالغالب أنها لا تقع في الزنا. إذن هذه الكلمة ولها مظاهر، يعني قد تكون الكلمة واحدة ويراد بها أكثر من معنى. كيف نعرف المراد إذا كانت الكلمة تطلق على أكثر من معنى؟ ما الذي يحدد المعنى المراد؟ حدده السياق، حدده السياق. مثل القرء، القرء في اللغة يطلق على إيش؟ على الطهر والحيض. لابد من النظر في مرجحات، إما السياق أو أدلة من خارج رحمك الله. مثل العين، العين أيضا تطلق على معاني، مثل الأمة تطلق على معاني، المدة والقوم المجتمعون، الإمام في الدين والزمن، فتعرف من السياق. فلا بد الإنسان يعني يعرف هذه الكلمات التي لها أكثر من معنى حتى يفسرها بالمعنى المناسب. قد تأتي نفس الكلمة يراد بها أكثر من معنى. الإحصان قد يأتي مراد به أكثر من معنى، كما في سورة النور في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ما المراد بالإحصان في هذه الآية؟ والذين يرمون المحصنات، محصنات أي العفيفات ولا الزواج مو بشرط، وكذلك الحرائر، لأن من قذف أمة فإنه يأثم ويقام عليه الحد يوم القيامة ولكن لا يقام عليه في الدنيا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني أنه لا يقام في الدنيا، يقام عليه الحد يوم القيامة، مفهومه أنه لا يقام في الدنيا. هذا المعروف عند العلماء أن من قذف عبدا أو أمة أنه لا يقام عليه حد. إذا من شرط الحد أن يكون المقذوف حرا، أن يكون المقذوف حرا عفيفا. من قذف عبدا أو أمة فلا يقام عليه الحد. مش معنى أنه يجوز، لا، لكن لا يقام عليه الحد. ومن قذف معروفا بالزنا، معروفا بالفساد، فأيضا لا يقام عليه الحد لأنه ليس بعفيف. المحصنات من النساء، إذن كل امرأة متزوجة فإنه يحرم نكاحها، وهذا واضح ولا خلاف فيه، إلا ما ملكت أيمانكم، فيها خلاف. والقول الصحيح أن المراد بها الإماء المزوجات أو نساء الكفار، نساء المشركين المزوجات، إذا وقعن في الأسر، إذا وقعن في الأسر فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها المشرك، فاسخ نكاح زوجها المشرك وتكون حلالا للمسلم. هذا معنى الآية، والذي ورد فيه حديث أو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا لا أصطحوا لا أطاس، فأصابوا نساء من المشركين فتحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن، سبوا مشركات مزوجات، كانت حرة مزوجة مشركة ثم وقعت في الأسر صارت أمها الآن، وتحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله هذه الآية. إذن هذا نص من الصحابي أبي سعيد رضي الله عنه أن الآية نزلت في هذه الصورة، وهذا يعني حجة قول الصحابي إذا حدد سبب النزول فإذا الآية تكون حجة، لأن الصحابة عاصروا التنزيل وهم أعلم به. فإذا نقول إذا هذه الآية نزلت في المسبيات المشركة المزوجة التي تسبى، فإذا سباها المسلمون انفسخ نكاح زوجها وحلت للمسلم بعد الاستبراء، كما قال عليه الصلاة والسلام في نساء أوطاس: لا تنكح حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود. يعني هذا هو معنى الآية. أما القول بأنه يعم كل مزوجة من الإماء فإن هذا غير صحيح، هذا قول مشهور عند كثير من العلم أن الأمة المزوجة إذا بيعت انفسخ نكاحها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إنسان عنده أمة زوجها من شخص، زوجها من شخص سواء حرا أو عبدا، أمة مزوجة الآن ثم باعها السيد، هل ينفسخ النكاح وإلا تنتقل بنكاحها من زوجها؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا ينتقل، أنه لا ينفسخ، أنها تنتقل على نكاحها، وأن السيد الثاني لا يحل له جماعها لأنها مزوجة، وهذا العقد يبقى. والدليل حديث بريرة رضي الله عنها، وهو حديث الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما اشترتها كانت متزوجة عبدا يقال له مغيث، وباعها أهلها على عائشة رضي الله عنها، فاشترتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقتها عائشة، بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن تختار نفسها، فاختارت نفسها. إذن هذا شو يدل عليه؟ يدل على أنه لو انفسخ النكاح بمجرد البيع لما خيرها، صار النكاح انفسخ فلا داعي للتخيير. فإذا هذا دليل واضح على أن بيع الأمة ليس فسخا لنكاحها، وأنها تباع على هذا النكاح، وأن السيد الثاني يقوم مقام السيد الأول فلا يحل له أن يتزوجها، لأنه دخل على بصيرة، دخل على بصيرة. صحيح أن العقد يقع على البضع وعلى الخدمة، لكن لما أخرج السيد الأول البضعة بالنكاح اشتراه السيد الثاني، اشتراها الأمة مسلوبة هذه المنفعة، وهو على علم يعلم أنه مزوجة، فإن لم يعلم فهذا عيب يفسخ بالنكاح. إذا علم أنه مزوجة اشتراها وقد خرجت هذه المنفعة بالعقد، فليس له بعد ذلك أن يطالب بها أو أن يستمتع بها. إذن الآية خاصة في من؟ في نساء المشركين، كانت حرة متزوجة حرة، فإذا وقعت في الأسر صارت أمة، فإنه ينفسخ نكاح من زوجها المشرك، ينفسخ نكاح من زوجها سواء أسرت وحدها أم أسر زوجها معها، فالأسر الرق يفسخ النكاح حتى لو أسر الزوج معها وصار عبدا، فإنه ينفسخ النكاح وتحل لمن يملكها سواء بالغنيمة جاءته غنيمة أو جاءته عن طريق البيع فاشتراها بماله، فإنها حلال بعد الاستبراء. هذا هو الصواب في معنى هذه الآية، والذي دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عيب يعني عيب، مثل ما اشترى سلعة معيبة، ما علم أنها مزوجة وهو يريد الاستمتاع والسيد الأول ما أخبره، فإذا علم له الخيار، شاء أبقاها يفسخ البيع المجنة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ما الذي نصب كتاب؟ يقولون منصوب على المصدر، منصوب على المصدر أي كتب كتابا، كتاب الله عليكم أي كتبه كتاب كيف كتابه، فهو مكتوب كتابا أي مكتوب، كتاب الله أي قد كتبه الله عليكم فالزموه ولا يجوز لكم مخالفته. هذا تأكيد وتحريض على التزام ما ذكر من المحرمات، وأنه مكتوب على المؤمنين لا يجوز لهم أن يخالفوا، كتاب الله عليكم. وقيل منصوب على الإغراء، وقيل منصوب على الإغراء مثل ناقة الله وسقياها، أي احذروا، هنا يقدر إلزموا، كتاب الله عليكم أي إلزموا، لكن القول الأول أقرب أنه منصوب على المصدر. وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء المذكور، لكن دل النص والإجماع على استثناء الصورة غير مذكورة في هذه الآيات، دلت عليها السنة وهي النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإن الآية الآن تبيح ما عدا المذكورات، والجمع بين المرأة والخالة والعمة هل هو مذكور غير مذكور؟ والآية يقول جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، يدخل فيه الجمع بين المرأة والخالة والمرأة والعمة، لكن هذا استثنته السنة الصحيحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والعمة كما تقدم يشمل العمة المباشرة وعمة الأب، كذلك يشمل الخالة المباشرة وخالة الأب والأم، كل ما هي خالة سواء كانت قريبة أو بعيدة فإنها تدخل في عموم هذا الحديث. إذن هذا مستثنى بالسنة الصحيحة والإجماع، ولا خلاف بين السنة والجماعة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتي والمرأة وخالتي، والعلة ظاهرة لعجل إيش؟ لألا تقع قطيعة الرحم. المعروف أن الشخص إذا تزوج خالة المرأة على المرأة وش يكون؟ يكون بينهما غيرة وقطيعة وعداوة، فالمرأة ستعادي خالتها أو تعادي عمتها، أو العكس تزوج بنت الأخ على زوجته، يعني العمة هي الأولى وتزوج بنت الأخ، فالزوجة الجديدة دخلت على العمة، فالعمة ستقرأ الزوجة الجديدة وهي بنت أخيها، يكون بينهما قطيعة، وهذا معروف. ابن قال قال إذا رضيت مثلا، إذا قلنا هذه العلة رضيت الزوجتان كلاهما رضي وليس بينهما غيره، فهل يجوز أم لا؟ نقول لا يجوز، لأن العلة المستنبطة لا تخصص العموم، فنقول لا يجوز مطلقا لعموم النص. وقد يعني وقد ترضى في البداية ثم إيش تتغير النفوس بعد ذلك. إذن هذا الآن حكم قاطع بغض النظر عن وجود العلة، تحقق العلة من عدمه، لأنها قد يعني يظهر لنا أنها غير موجودة ثم تقع بعد ذلك. فالإسلام سد الباب والأمر واسع، النساء غيرها كثير. إذن التحريم في الجمع، فإذا ماتت الزوجة جاز أن يتزوج العمة والخالة كما يجوز أن يتزوج الأخت. وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذا دليل على أن النكاح لا يصح إلا بالمال، لا يصح إلا بالمال أو ما يقوم مقامه كالمنفعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ذلك الرجل على أن يعلمها 20 آية من القرآن، لأن المنفعة تقدر بمال. فأولا يبدأ بالمال الحاضر سواء كان نقدا أو عينا، فإن لم يوجد المال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس شيئا يعني نقدا، فلما لم يقال ولو خاتم حديد هذا مال عيني سلعة، فلما لم يجد زوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن. إذا نبدأ بالنقد، فإن لم يوجد فبالأشياء العينية، فإن لم يوجد فبالمنافع. والنقد والعين أمر سهل، قد يصدقها قطعة أرض وتفرح بذلك وأحب إليها من النقد، وكل ما الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، والجهالة اليسيرة تغتفر في عقد النكاح. لكن بالنسبة للمنفعة وهي التعليم، هذه فيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث أنه لا يصار إليها إلا مع عدم وجود المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردده أكثر مرة يلتمس مالا، فلما لم يجد ولا خاتم الحديد زوجه على التعليم. إذا نقول يجوز بالمنفعة، لكن إذا فقد المال. وليس في بين الحديث والآية تعارض، لأن المنفعة تؤول إلى المال. الإجارة هي نوع من البيع، نوع من البيع، إنسان يعقد على أن يعلمه كذا بكذا، إذا هذه المنفعة تقدر بثمن، فهو قد وهبها أجرة المنفعة. تعليم كم يساوي؟ تعليم يساوي 100 يساوي أكثر أقل، إذا كانت زوجها بهذه 100، بدل أن يعطى 100 أجرة التعليم صارت هذه 100 مهرا، فهي تدخل في الآية. غير مسافر محصنين، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هذا شو أخذ منها الآية؟ الإحصان معروف أن المراد به العفاف، محصنين أي يعني عفيف، ويعف زوجته، يعني يكون العفاف فيه ويعف أيضا زوجته، يحصن نفسه، محصن اسم فاعل أي محصن لنفسه ومحصن لزوجته. إذا مفهوم الآية أنه إذا لم يكن محصنا أو محصنا منكسر فإنه لا يحل له أن يتزوج، واضح؟ إذا كان غير محصن يعني إذا كان زانيا فإنه يحرم عليه أن يتزوج العفيفة، لأن الله تعالى اشترط الإحصان، وهذا جاء صريحا في سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا هو القول الصحيح اللي دلت عليه الآيات، هذه الآية وآية النور، ودلت عليه الحديث، حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه لما خطب عناقا وهي كانت تزني في الجاهلية، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية، آية النور، ف فتلاها عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عنها. إذا السبب النزول قصة مرثد رضي الله عنه لما خطب عناقا فنزلت الآية فيه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فتلاها عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن أن يتزوجها. إذا نقول دلت الآيات والأحاديث على تحريم نكاح الزاني من العفيفة والعكس، يعني كان الزوج زانيا يحرم الزوج عفيفة، وكذلك العفيفة يحرم عليها أن تتزوج كذلك العفيف يحرم أن يتزوج زانية. إذا يحرم على الطرفين، الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الرجل لا يحل يتزوج زانية، إذا عرف أو غلب على الظن أن هذه تزني حرم الزواج منها. والمرأة كذلك إذا خطبها شخص وشاع عنه أنه صاحب زنا، كالذين يسافرون إلى بلدان الحرية والفساد، يعني يغلب على الظن بالأمارات أنه يزني، يعني الزنا صعب إثباته يقينا، لكن الأمارات والظاهر والقرائن تدل على أنه يزني، فإنه يحرم على المرأة أن تتزوجه. لما في ذلك من مفاسد، لأن الزاني إذا تزوج عفيفة ما هي النتيجة؟ هل يعفى ولا لا؟ لا يحصل منها العفاف، لأن الزاني يزني بهذه والثانية والثالثة فيزهد في زوجته ولا يعفها. وإذا قال محصنين، الزاني لا يحصن لأنه يزني هنا وهناك فلا يكون عنده رغبة في زوجته، وهذا هو الواقع. قد يبقى الشهر والشهرين ما يجامعه مرة واحدة، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا علمت أنه يزني فماذا تصنع هي في الغالب؟ تزني مثله من باب النكاية، من باب الانتقام. يقول يعني ليش هو يزني وأنا قاعدة في البيت محبوسة عليه، ويغيب عنها ويسافر ويذهب ويسهر الليالي. هي أيضا ممكن أنها تفعل كما يفعل من باب النكاية به، والعياذ بالله إذا عجزت عن يعني رده عن هذه الفاحشة. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الواقع يعني هذا معروف الواقع أنه لا يكاد يوجد زاني إلا وامرأته تزني. وذلك أكثر ما ينتشر الزنا في بيوت الملوك والحكام والأمراء والأغنياء، إذا لأنهم في الغالب يقعون في الزنا، فنساءهم تزني كما يزنون من باب بسببه. السبب الأول أن الزوج لا يعفها عفافا تاما، والثاني أنها تزني نكاية به والعياذ بالله. إذن الزاني لا يحل أن يتزوج عفيفة لأنه سيضيعها، والعفيفة يحرم عليها أن توافق الزاني لأنه لا يحصل لها العفاف. كذلك الرجل العفيف لا يحل أن يتزوج الزانية. لماذا؟ لأنه سيكون ديوثا إذا علم أنها تزني وتزوجها واستمرت على زناها، فإنه يصير ديوثا يقر الخبث في أهله، وربما تدخل عليه من ليس منه من الأولاد عياذا بالله. إذن العفاف شرط في الطرفين. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، تأكيد الإحصان هو غير السفاح، لكن هذا من باب التأكيد، محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم، والسفاح هو الزنا، لكن لو قال السفاح هو يعني هل الزنا فقط ولا وصف خاص في الزنا؟ لأن السفاح هو أشد أنواع الزنا، لأنه قد يكون سفاحا وقد يكون عن طريق الأخدان. فالسفاح هو الزنا العلني الذي يزني بكل امرأة ولا يتحاشى ولا يعني يتردد، ومأخوذ من السفح، من سفح الماء إذا صب على الأرض فهو يسفح ماءه هنا وهناك، مثل الماء إذا انكب يسفح يمين يسار أمام خلف يتفرق في كل جهة، فكذلك الزاني يسفح ماءه في كل جهة، يزني هنا وهناك فماءه غير محفوظ بل يسفحه أي يريقه في كل ما تيسر من البغايا والعياذ بالله. إذن هذا شد أنواع الزنا، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني إذا حصل الاستمتاع وجب المهر، فإن طلق قبل الاستمتاع فعليه النصف إذا كان المهر مسمى، وإذا كان غير مسمى فليس عليه إلا المتعة. إذن الاستمتاع يوجب المهر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذا دخل بالمرأة وحصل الاستمتاع سواء بالنظر إلى ما لا يحل، النظر إلى العورة، أو بالتقبيل واللمس والضم فضلا عن الجماع، فإنه يتقرر المهر، لأنه يصدق عليه أنه استمتع. إذا استمتع استقر المهر. إذا طلق قبل الدخول قبل الاستمتاع، فإن كان هناك مهر تنصف، وإن لم يكن هناك مهر فإنه يكون عليه المتعة. أما إذا دخل فإن كان فيه مهر مسمى وجب المسمى، وإن لم يسمى مهر فلها إيش؟ مهر المثل. لها مهر المثل، لا بد من مهر، إما المسمى إن كان أو مهر المثل. فأتوهن أجورهن، سمى الله تعالى أجر، سماه أجرا. هذا من أسماء الصداق، سمى الصداق، سمى النحلة، وهن صدقاتهن نحلة يعني عطية، سمى المهر، فلو أسماء المهر، الصداق، النحلة، الأجر، وهو المال الذي تعطاه الزوجة مقابل الاستمتاع. فآتوهن أجورهن فريضة، دل على الوجوب. إذن المهر شرط لصحة النكاح، لا صح النكاح إلا بالمهر، لكن ليس من شرط أن يكون مسمى ولا مقبوضا، يعني يجوز أن يعقد ولو لم يسمى مهر. زوجي ابنتك، قال زوجتك، شاهد الشهود، صح العقد، ما ذكروا مهرا، يصح، لأنها دلت وإن طلقتمون من قبل أن تنصوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن لم يكن هناك فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالله تعالى أجاز النكاح بدون تسمية المهر. إذن المهر ليس شرطا للزوم النكاح، إنما شرط لاستمرار النكاح، ولابد أن يكون من أجل أن يتم النكاح ويستمر. فإذا يصح النكاح ولا لم يسمى المهر، ولكن لها مهر مثل إذا لم يسمى، وإذا سمي فيصح أيضا الدخول قبل القبض، ليس من شرط النكاح قبض المهر، فلا تسمية ولا القبض، لابد من وجود المهر بعد. فإن تزوجوا بدون مهر، يعني صرحوا ما لها مهر، فهذا محل خلاف من العلماء، يقول يبطل النكاح، لأنه صار إيش؟ صار هبة، والهبة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. إذا جاءت امرأة تتزوج قالت أنا أتزوجك على ألا صداق، صارت إيش؟ هبة، فيبطل، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يصححه ويوجب مهر المثل، المعنى قريب، إذا صححناه بشرط مهر المثل هذا أقرب، لأن تصحيح العقود ما أمكن هو الأولى، وإزالة المحظور، يقال العقد صحيح ويلزمك مهر المثل، هذا هو الأقرب، ولا سيما إذا كان يعلم أنه حرام، كان يعرف أنه حرام وتزوجها عاصي متعمد المعصية، فإنه العقد صحح ويلزم بمهر المثل. كما إذا كان جاهلا لا يدري أنه حرام، وجاءت هذه المرأة مهر مثلها 50 أو 100 ألف، وجاءت وقالت أنا موافقة بدون مهر، فتشجع قال أنا يعني مدام أنه بدون مهر موافق، فتزوجها، ثم فوجئ أنه يلزم ب100 ألف. ف فيدعي أنه الآن ظلم وأنه ما علم وكذا، فنقول يعذر. إذا كان الإنسان لا يعرف التحريم ولم يتعمد المعصية فإنه لا يلزم بشيء لم يلتزم، يفسخ العقد أو يبقى للعقد ولا يلزمه شيء. إذا كان دخل عاصيا عالما بالتحريم فإن العقد يصحح ويلزمه مهر المثل. المهر لا مهر، مهر إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، على زوجه بهذه الأجرة، هذا مهر منفعة، هذا مهر منفعة. لكن هل يستدل به؟ نقول هذا أولا أن موسى عليه السلام لا يملك شيئا، ولا لا خرج بثيابه التي عليه لا يملك شيئا. ثم إن هذا شرع من قبلنا، لو قدر فيه إشكال نقول هذا شرع من قبلنا والعبرة بشرعنا، فإن هذا ما فيه إشكال أصلا. إذا كان فيه شيء يخالف ما في شرعنا فليس فيه حجة، لأنه شرع من قبلنا. إذا جاء في شرعنا ما يخالفه فليس، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يكون المهر للأب هو الذي يعني يخدم ليستفيد من المهر أم لا. مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يقول لا يجوز، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالمهر يجب أن يكون للمرأة، يعني الخدمة وكذا تكون للمرأة، منفعة تكون للمرأة، المال أو المنفعة للمرأة الزوجة. ومنهم من يقول يجوز للأب خاصة، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، ويستدلون بقصة شعيب، القول بأنه شعيب ولا أيضا محل خلاف. فالمقصود أن الأقرب أنه لا يجوز ولا للأب، لأن تملك الأب فيه شروط، تملك الأب فيه شروط، أن يكون زائدا حاجة الابن أو الولد، وأن يكون الأب بحاجة إليه. فلا يستدل به مطلقا أن كل أب يزوج ابنته على أن يخدمه الزوج كذا وكذا من السنين، هذا ليس على إطلاقه. هذا إذا كانت البنت مستغنية على المنفعة وكان الأب محتاجا إليها فله أن يتملك، فكأنه أعطاها المنفعة ثم أخذها وله أن يتملك. إذن هذا نقول فيه تفصيل ليس على إطلاق. المهم استدلال بقصة شعيب هذه يعني ما يصار إليها لأنها شرع ما قبلها. يصطلحوا إذا رضيت المرأة اصطلحوا لا بأس، أما إذا أبت المرأة فلها مهر المثل، هذا الأصل، إذا لم يسمى شيء فلها مهر المثل إلا إذا رضيت بما دون ذلك كما سيأتي، فإن طبن لكم عن شيء. صحيح استفادت أنها ارتاحت من الرعي أنها كانت ترعى فكأن المنفع لها، هذا أيضا ما يعني يضعف الاستدلال بهذه القصة. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا تراضوا على شيء أكثر أو أقل فلا بأس بذلك، يعني الرجل حب أن يزيدها على المهر برضاه يعطيها هدايا وأشياء من المال فلا بأس، أو هي رضيت مثلا بعد ذلك أن تسقط عنه فلا بأس، يعني لابد من المهر ثم بعد المهر الأمر في سعة، الرجل يزيد الزوج يزيد أو هي تنقص من المهر فالأمر في سعة. نعم ترجع إذا كان أعطاها لأجل تجي قبل العقد ترجع، وإذا كانت بعد العقد فلا ترجع، ومرة سؤال في من السبيل اللي قبل العقد يرجع لأنه تبع المهر، وما بعد العقد فهو عطاء باختياره هدية محضة، لأنه يستطيع أن يهدي ولا يستطيع لا، لكن الهدايا قبل العقد من أجل أن يزوجوه هي داخلة في المهر. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، يعني واضح المناسبة بين هذين الاسمين الكريمين وبين ما ذكر الله تعالى من هذه الأحكام أنها مبنية على علم وحكمة، وأن هذا هو الذي يصلح أحوال العباد. نعم. هذا في خلاف أنه ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث يعني ما في دلالة واضحة لأنه ما قبلها، ما قال تزوجتك، لو قال تزوجتك صار دليل واضح، لكن وهبت نفسها فالله أعلم ماذا كان يصنع لو قبلها. وهبت نفسها يعني أسقطت مهرها، ما في دليل، يعني ربما يقول هات الولي يزوجك، لكن هي أسقطت المهر يعني أعطت نفسها مجانا، لكن العقد هذا شيء آخر، يعني الواضح أنه ما في مهر، هي أسقطت المهر، لكن هل العقد يكون بولي؟ هذا مسكوت عنه. نعم. على كل حال الأصل الإباحة، بس قرابة شديدة مثل إيش؟ بنت عم مثلا، بنات عم، لا ما تكون أقرب من الخالة والعمة، لأن لا يمكن أن الشارع يبيح دون الخالة والعمة. على كل حال هذا من باب المصالح والمفاسد، اختلف العلماء منهم من يحرم منهم من يبيح، الأصل الإباحة، لكن قد يكون الشيء مباحا في نفسه، لكن في أحوال إذا كانت القطيعة متحققة في هذا النكاح فنقول يمنع منه درءا للمفسدة ولو كان أصله الإباحة، لكن ما نحرمه دائما، نقول أصله الحل، لكن المباح قد يكون حراما إذا كان سببا للحرام، هذا قد يمنع منه من باب سد الذريعة إذا كانت متحققة يقينا، أما إذا كانت وهما فلا، الأصل الإباحة. ورد أن علي بن حسن بن حسين أظن هكذا أنه تزوج جمع بين ابنتي عم ليلة واحدة، ذكر الله من كثير أو القرطبي، فلا بأس أصل إباحة إلا إذا كان هناك مفسدة واضحة، فهذا يكون باب سد الذريعة. اليوم ما تبون نمشي الظاهرة لا، إذا كان يتسبب عليه قطيعة رحم فهو فعله صح، صحيح صواب، يعني إذا زوجها هذا صح أنه تقي صالح وكفو، لكن إذا زوجها حصلت قطيعة بين الأقارب ربما يسعون في التفريق وكذا، فهو ترك شخصا يمكن يأتي غيره، يعني عدم التزويج ليس فيه ضياع المرأة تام، لا يذهب واحد يأتي غيره، فالأزواج كثيرون، فالإنسان يدرى المفسدة ويأتي غيره. ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا، إيش معنى طولا؟ أي غنى، الطول هو الغنى، يعني من لم يكن عنده مال لا يستطيع أن ينكح حرة لأجل قلة المال، ومن لم يستطع منكم طولا أي ينكح المحصنات، المراد بالمحصنات هنا يعني الحرائر، محصنات أي الحرائر، المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الأصل أن الحرة لا يجوز أن تزوج أمة، هذا الأصل، يحرم الحرة أن تزوج أمة إلا بشرطين، الشرط الأول عدم وجود المهر، ليس عنده مال يدفع مهرا، وليس عنده ثمن أمة، لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، لأنه لو وجد ثمن أمة وش يكون؟ اشتراها ولا يتزوجها، يشتريها، معروف أن مهر الأمة دون إيش؟ دون قيمتها، واضح، فإذا كان عنده مهر حرة أو ثمن أمة حرم عليه أن يتزوج الأمة، هذا شرط. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا أو المشقة الشديدة، لأن العنت فسر بالزنا وفسر بالمشقة الشديدة، يعني أنه إذا لم يتزوج حصل له مشقة شديدة لقوة شهوته فيشق عليه ترك النكاح، فيجوز له تزوج الأمة بهذين الشرطين. ما هي الحكمة من أو العلة من تحريم نكاح الأمة؟ يعني في أكثر من علل، لكن أقوى العلل هي أنه أي أن أولاده سيكونون عبيدا لسيد الأمة، لأن الولد من جهة النسب يتبع أباه، ومن جهة الحرية والرق يتبع أمه، يعني مثل البهائم. يعني لو أن يعني ذكرا لقح أنثى من البهائم، الحمل والولد يكون لمن؟ الذكر لشخص والأنثى لآخر. الولد يكون لمن؟ لمالك الأنثى، هذا واضح، لمالك الأنثى وليس لمالك الذكر يطالبه بالولد. الذكر من شخص والأنثى من آخر، وحملت الأنثى فرق الفحل وحملت وولدت، فليس فالولد لصاحب الأنثى وليس لصاحب الذكر شيء. كذلك بالنسبة للأرقة، لأنهم يعاملون معاملة البهائم في البيع والشراء والملك مع كرامتهم عند الله إذا كانوا مسلمين، لكن من جهة الأحكام البيع والشراء أنهم يباعون يشترون كالبهائم، فتنطبق عليهم أحكام التي تنطبق على بيع البهائم. فإذا تزوجها هذا الحر وجاءت بأولاد فإنهم أرقاء للسيد. والنسب يكون لمن؟ للأب، ما في إشكال، هم أولاد فلان، فلان ابن فلان العبد الحر، فلان ابن فلان الحر، لكنه عبد مملوك. إذا لا شك أن نكاح الأمة فيه هذه المفسدة، وأن هذا الحر سيتسبب في رق أولاده. لكن إذا خاف الوقوع في الزنا وليس عنده مهر حرة ولا ثمن أمة، جاز ينكح الأمة ولو جاء أولاده مملك. هذا يدلنا على إيش؟ على شناعة الزنا والعياذ بالله، وأنه أمر في غاية ما يكون من الشر والشناعة. فزواج الأمة مع ما فيه من الإزراء بالنفس، لا شك أنه دناء، كون الحر يتزوج أمة هذا يزري به، فيه دناءة وفيه تسبب لإرقاق الأولاد، ومع ذلك أهون من الزنا، يباح إذا خاف الوقوع في الزنا. لكن رغب الله تعالى في تركه، والصبر قال وأن تصبروا خير لكم، يجوز لكن الصبر خير وأفضل. لو تجمعوا الأسئلة حتى نخلص الآية ثم يتقطع كلام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم، يعني هذا شرط أيضا أنه لا يتزوج إلا أمة يملكها مسلم، لأنه لو كانت أمة يملكها مشرك فالأولاد سيكونون ملكا لذلك المشرك، وهذا حرام، لأن المشرك سينشئهم على الشرك، فلا يجوز. إذا لابد أن تكون هذه الأمة لابد أن تكون في ملك مسلم. من فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآية الآن فيها شرطان، في هذه الآية كلمات المعدودة شرطان، أن تكون الأمة مسلمة ويملكها مسلم. قال ليس يجوز نكاح الكتابيات؟ نقول نعم يجوز نكاح الكتابيات الحرائر، ولا يجوز نكاح الكتابية المملوكة، لا بد أن تكون مؤمنة وتكون في ملك مسلم. ثم قال جل وعلا والله أعلم بإيمانكم، فائدة القيد هذا والله أعلم أو هذا الوصف والله أعلم بإيمانكم، يعني أنه يكفي الظاهر، إذا أعلنت الأمة أنها مسلمة فإنه يجوز نكاحها ولو كانت في الباطن غير مسلمة، لأن قد تضر الإسلام إذا كانت تحت أو في ملك سيد مسلم من أجل أن يعاملها معاملة حسنة، في أصل يهودية أو نصرانية أو مشركة فتظهر الإسلام من أجل أن يحن عليها وأن يكرمها وهي في الحقيقة غير مسلمة. نقول ما علينا من ما في قلبها، يكفي الظاهر، والله أعلم بإيمانكم، يعني الله أعلم ببواطن الأمور، فلا يلزمكم البحث لأن هذا أمر خفي، فيكفي الظاهر. بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، يعني الذكور من الإناث والإناث من الذكور، فانكحوهن بإذن أهلهن. يعني هذا دليل على أن ولي الأمة من هو؟ السيد وليس العبد. هذه أمة أبوها موجود، أبوها حر حاضر في البلد، يعني كان مثل عبد يعتق أو أسلم بعد أن وقعت ابنته في الرق، فهو الآن موجود مسلم موجود في البلد حر، وابنته رقيقة عند فلان، فهل للأب أن يزوجها؟ الجواب لا، النكاح يكون للسيد لأنه يملك الأمة ويملك البضع، يملك البضع ويملك الرقبة والانتفاع، يملكها ملكا تاما، فهو الذي يعقد عليها. فانكحوهن بإذن أهلهن. فإذا كانت السيدة امرأة، المالكة للأمة امرأة، امرأة تملك أمة وأرادت أن تزوج هذه الأمة، يعني الأمة الآن ستزوج والمالكة السيدة امرأة، فمن يزوجها؟ يقول الفقهاء ولي السيدة الذي زوج السيدة، معروف ولي السيدة أبو السيدة أو أخوها بحسب ترتيب العصبات، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة، هذا عام سواء في الإماء أو في الحرائر، فالمرأة ليست من أهل التزويج. إذن يزوج هذه الأمة من؟ ولي المالكة السيدة، الذي زوج المالكة هو الذي زوج أمتها. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن أجورهن، الأجر هو الصدق، يؤتى من؟ يؤتى الأمة، يؤتى الأمة، وهو سيعول إلى السيد، سيعول إلى السيد، لكن تعطى الأمة المهر، وإن كان سيعول إلى السيد لأنها أمة وهي وما في يدها ملك لسيدها، لكن الله تعالى أمر بإيتاء الأجر لعل يتساهل ويقول هذه أمة ولا تملك فلا يعطيها شيئا، لابد أن يعطيها الصداق بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس من المهور التي تناسب حال هذه الأمة. محصنات غير مسافحات، محصنات يعني عفيفات، فلا يحل له أن تزوج بأمة زانية، وهذا عام في الحرائر والإماء، لكنه ذكر في الإماء مؤكدا لكثرة الزنا في الإماء خلاف الحرائر. إذن زواج الأمة فيه الآن عدة شروط، شروط في الزوج وشروط في الزوجة الأمة. شروط الزوج شرطان: الأول أن لا يكون عنده مهر حرة ولا ثمن أمة، والشرط الثاني أن يخاف العنت. الشروط في الأمة: الأول أن تكون مسلمة وأن تكون في ملك مسلم، والثالث أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. محصنات، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذان نوعان للزنا موجودان في الإماء، من الإماء من تزني علنا يسمين البغايا، تضع راية على بيتها كل من دخل زن بها والعياذ بالله، لا ترد أحدا، سمين البغايا، وهن موجودات في الجاهلية ولهن رايات معروفة، هذا السفاح. ولا متخذات أخدان، أخدان جمع خدن وهو الصديق، يعني لا تكون من الزنيات، لا زنا منتشر مع كل أحد ولا زنا خاص مع شخص أو شخصين أو أشخاص معينين. فإذا أحصنا، الإحصان هنا بمعنى إيش؟ الزواج. فإذا أحصنا أي تزوجت الأمة فإن أتينا بفاحشة، يعني لاحظ إذا وإن، مش الفرق بين إذا وإن، فإذا أحصنا فإن أتينا، يقول أهل اللغة إذا تأتي فيما يقع كثيرا وإن تأتي فيما يقع نادرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، مجيء الفاسق من نبأ هو الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، يعني الكذب في الأخبار خلاف الأصل، الأصل الصدق، الأصل في المسلمين الصدق، والكذب خلاف الأصل. إن جاءكم، وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات، الشيء الذي يحصل كثيرا وهو الأصل يأتي بإذا، والشيء الذي خلاف الأصل ويقع نادرا يأتي بإن. اجتمع في هذه الآية، فإذا أحصنا أن إحصان الأمة هو الأصل والأكثر، فإن أتينا الزنا خلاف الأصل، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني مفهوم الآية أن الأمة لا يقام عليها الحد إلا إيش؟ إلا إذا أحصنت، إلا إذا أحصنت، إذا كانت متزوجة. طيب إذا كانت غير مزوجة وزنت هل يقام عليها الحد؟ الجواب نعم، والدليل في السنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير أو في رواية بحبل من شعر. هذا الحديث يدل على أنها تجلد ولو كانت غير مزوجة. إذا ما فائدة القيد في الآية؟ إذا كانت الأمة تجلد على كل حال 50 جلدة نص ما على الحرة، المراد بالحد هنا العذاب الجلد قطعا ولا لا؟ لأن الرجم لا ينصف، الرجم لا ينصف، إذن حد الأمة لا يختلف سواء كانت محصنة أو غير محصنة. والحكمة واضحة، لأن الحرة يعني زناها أشد ولا عذر لها في الزنا، لكن الأمة يعني ما لها سمعة ونسب ويفتخش العار وكذا، لأن أمة مملوكة وهي أيضا تذهب وتأتي في خدمة السيد فتعرض للزنا أكثر، فلذلك خفف الحد بالنسبة للأمة. أما الحرة فإنها إذا أحصنت ترجم حتى الموت. إذن هذا الحكمة في الفرق بين حد الأمة وحد الحرة. لكن السؤال هنا ما فائدة القيد في الآية؟ فإذا أحصنا فإن أتينا فاحشا فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. ذكر علماء الفائدة، قالوا حتى لا يتوهم أن الأمة إيش ترجم إذا 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 زنت بعد الإحصان، يعني حتى لا يتوهم أن الحد يختلف. يعني قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، إذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات أي ما على الحرائر، ما على المحصنات أي الحرائر، حتى لا يتوهم متوهم أنها ترجم إذا أحصنت. فالآية بيّنت أنها حتى لو أحصنت عليها نصف الحد، وواضح أن المراد بالحد هو الجلد. أما التغريب فاختلف العلماء فيه، لما يرى أن اختلف في العبد أنه يغرب ويغرب نصف سنة، والأمة قالوا لا تغرب لأنها قد يزيد فسادها إذا غربت، يعني محل خلاف. فعلى الأقرب أن الأمة لا تغرب لأنها عورة، وإذا يعني غربت لبلد آخر قد يزيد الشر ويكثر الفساد. إذن حد الأمة 50 جلدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ولا تغريب، الحد هو 50 جلدة فقط. قال فإن أتينا بفاحشة، ما قال مبينة، في بعض الآيات فاحشة مبينة، هنا لماذا لم يشترط أن تكون مبينة؟ الجواب لأن السيد يقيم الحد على الأمة ولو لم يكن عنده شهود. قول عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرق. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ما قال فليأتي بأربعة شهداء. إذن إذا رآها السيد تزني تأكد من زناها جاز له أن يجلدها 50 بدون بينة، ما حاجة إلى أن يأتي بأربعة شهود ولا حاجة أن يرفعها إلى الحاكم، بل هو الذي يقيم الحد. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك أي المذكور وهو إباحة نكاح الإماء لمن خشي العنت منكم. العنت كما تقدم فسر بأمرين: الزنا والمشقة. وأن تصبروا خير لكم، الصبر على يعني مع أو الصبر على الشهوة الشديدة مهما كان فيه من التعب والمشقة خير من نكاح الأمة، والله غفور رحيم. يعني غفور لمن تاب ورجع عن وقع في شيء من هذه المخالفات ثم تاب ورجع، فالله تعالى غفور له رحيم به. لأن هذه الأمور يكثر الخطأ والزلل فيها، أن تعلق بالشهوة وهي شديدة في الإنسان فيكثر الخطأ وفي هذه الأمور، فالله تعالى رغب في التوبة. مهما وقع الإنسان في شيء من الحرام فيما يتعلق بالنساء فإنه يبادر بالتوبة، والله وعده بالمغفرة والرحمة، كما ذكر في سورة النور لما ذكر الأمر بغض البصر والمحرمات وكذا، قال: يا أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن أكثر ما يحصل من الأخطاء فيما يتعلق بهذه الشهوة، لأنها شهوة قوية والإنسان ضعيف. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والعفاف. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Allah.